بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فالحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وقراءتنا في كتابه الرضاعة، نعم، النكاح، نعم، كتاب النكاح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب جواز وطئ المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني عبيد الله ابن عمر ابن ميسرة القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مسنى وابن بشار قالوا حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل أن أبا علقمة الهاشمي حدث أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنهم حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية، بمعنى حديث يزيد بن زريع، غير أنه قال: إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم، ولم يذكر إذا انقضت عدتهن. قال وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أصابوا سبيا يوم أوطاس لهن أزواج فتخوفوا فأنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد نحوه.
هذا الباب بوب النووي عليه فقال: جواز وطئ المسبية بعد الاستبراء. جواز وطئ المسبية بعد الاستبراء. المسبية المرأة التي تكون من السبي، وإذا كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي. لما حصل أن المسلمين قد حصلوا على سبايا أوطاس وهم من العرب، حصل عندهم حرج لأنهن زوجات لأزواج، ومعلوم أن المرأة المتزوجة لا تنكح. قال سبحانه وتعالى: المحصنات من النساء، أي وحرمت عليكم المحصنات أيضا من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، إلى أن قال: والمحصنات من النساء. المرأة المحصنة يعني المتزوجة، فلا يحل لامرأة متزوجة أن يتزوجها أحد، سواء كانت زوجة له معه يعاشرها أو كانت مطلقة في رجعيتها الطلقة الأولى والطلقة الثانية، فإنه لا يحل لأحد أن يتزوجها وهي في مدة العدة لأنها زوجة، ما يجوز. ولا أن يجمع الرجل بين امرأته وبين عمتها وخالتها إذا كان ذلك في زمن العدة، يعني الرجل طلق امرأة وأراد أن يتزوج من ابنة أختها فصارت الزوجة اللي عنده إيه؟ خالة لها، فلو أن يتزوجها في مدة العدة خلاف. الراجح أنه لا يجوز ذلك، لأن الأولى امرأته، وطالما أنها امرأته فلا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالته. يبقى المرأة إذا كان يعاشرها زوجها أو كانت مطلقة في طلقة رجعية أولى أو ثانية فلا يحل لأحد أن يتزوجها. هنا أشكل على الصحابة هذا الأمر، كيف نتزوج نساء لهن أزواج، كيف هذا؟ فتحرجوا، فقال سبحانه: المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي المحصنة المتزوجة يحرم عليك أن تطأها، لكن إن كانت مسبية أي إن كانت أمة فيصح ذلك، لأن هذا السبي يبطل هذا العقد الإيه الأول، لكن يلزم استبراء الرحم. هنا توطأ المسبية لكن بعد الاستبراء. وبما يكون الاستبراء؟ استبراء الرحم يعني نتأكد من براءة الرحم، إنما يكون الاستبراء بوضع الحمل إن كانت حاملا، أو يكون بالإيه أو يكون بحيضة نتأكد أنها ليست إذن حاملا ويأتيها الإنسان، يبقى ما تحرجتم أنتم فيه إنما هو من المحصنات المحصنة من النساء. نعم هذا موجود من كل شيء، لكن يستثنى من ذلك المسبية. مش عارف يعني مش اشتغل نقل يعني مش فاهم مجرد ايه خاص من الكلمين هذا من الجهاد، انت جهدت وخدت ناس نساء يبقى هذا من كلمين خلاص، امال ايه سواء كنا من العرب او من غير العرب، كما اخذوا في بني المصطلق وكما اخذوا في هوازن وثقيف. لكن في هوازن توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن قسمة عدة ليال رجاء أن يأتي هؤلاء مسلمين، فلما لم يأتوا قسم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا بعد ذلك مسلمين، فأرجع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بعد استرضاء الصحابة رضوان الله عليهم. قال النووي: اعلم أن مذهب الشافعي ومن قال بقوله من العلماء أن المسبية من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الذين كتب لهم لا يحل وطؤها بملك اليمين إن كانت من عبدة الأوثان حتى تسلم، إنما لو كتابية ماشي، فما دامت على دينها فهي محرمة. وهؤلاء المسبيات كنا من مشرك العرب عبدة الأوثان، فيؤول هذا الحديث وشبه على أنهن أسلمنا، وهذا التأويل لابد منه والله أعلم. ولكن القول الثاني والقول الصحيح وإنه لا فرق بين هذا وذلك. واختلف العلماء في الأمة إذا بيعت وهي مزوجة، في الأمة إذا بيعت وهي مزوجة مسلما هل ينفسخ النكاح وتحل لمشتريها أم لا؟ أما تزوجها مسلم، طب متى يتزوج المسلم الأمة؟ يعني إن كان مسلما عبدا، إن كانت مسلمة عبدا أو حرا متى؟ إذا خاف عن سيل عنت ولم يكن عنده مهر الإيه الحر، فهل ينفسخ النكاح وتحل مشتريها أم لا؟ هو تزوج ولكنها ملك من؟ ملك زيد أو ملك عبيد. فقال ابن عباس: ينفسخ النكاح لعموم قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وقال سائر العلماء: لا ينفسخ، وخص الآية بالمملوكة بالسبي. قال المازري: هذا الخلاف مبني على أن العموم إذا خرج على سبب هل يقصر على سببه أم لا؟ فمن قال يقصر على سببه لم يكن فيه هنا حجة لمملوكة بالشراء، لأن التقدير إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي. ومن قال لا يقصر بل يحمل على عمومه قال ينفسخ نكاح المملوكة بالشراء، لكن ثبت في حديث شراء عائشة بريرة أن النبي خير بريرة في زوجها، فدل على أنه لا ينفسخ بالشراء. على أنه لا ينفسخ بالشراء، لأن عائشة اشترت بريرة، وبريرة كانت عند مغيث، وعلى الزواج أن النبي خير بريرة في زوجها، فدل على أنه لا ينفسخ بالشراء للنبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة. وكون النبي يخير بريرة بعد شراء عائشة هذا دليل على أن العقد موجود وأنه لا ينفسخ، ولو كان فسخ لما خير بريرة أصلا، إنما التخيير يكون في عقد إيه صحيح، فدل على أنه لا ينفسخ بالشراء. لكن هذا تخصيص عموم القرآن خبر الواحد، وفي جواز خلاف، والله أعلم. نعم.
قال: باب الولد للفراش وتوقي الشبهات. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا،
يعني الذي يعنينا من ذلك أن المرأة إذا كانت ملك اليمين وهي متزوجة، كانت متزوجة ثم ملكها المسلمون ملك اليمين وأصبحت من السبايا، أنه بذلك ينفسخ نكاحهن من الأزواج، ولكن لا يطعن إلا بإيه؟ بالاستبراء. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قالت: فلم يرى سودة قط، ولم يذكر محمد بن رمح قوله يا عبد. قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، غير أن معمرا وابن عيينة في حديثهما الولد للفراش ولم يذكر وللعاهر الحجر. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال وحدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد وعمر الناقد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري، أما ابن منصور فقال عن سعيد عن أبي هريرة، وأما عبد الأعلى فقال عن أبي سلمة أو عن سعيد عن أبي هريرة، وقال زهير عن سعيد أو عن أبي سلمة أحدهما أو كلاهما عن أبي هريرة، وقال عمرو حدثنا سفيان مرة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة، ومرة عن سعيد أو أبي سلمة، ومرة عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر.
نعم، هذا بالنسبة للأنساب. فالولد للفراش بمعنى أن الرجل إذا كان متزوجا امرأة وهي معه ويعاشرها وهي زوجته، ثم صار بينهما ولد، فهذا الولد للفراش، ولا يجوز لأحد أن يشكك في هذا النسب، هذا الولد للفراش، ولا ينفى هذا الولد إلا بلعان الزوج ونفيه لهذا الولد. قال: هذا الولد ليس مني، وامرأتي زنت، حينئذ يؤمر بالإيه؟ باللعان. فإن لاعن ونفى الولد فإن الولد يلحق بأمه، ما عدا ذلك فالولد للفراش. فالولد للفراش طالما أنه الزوجة معه، طالما أن الولد جاء لستة أشهر فأكثر، أما إذا جاء الولد في أقل من ستة أشهر فليس الفراش. يعني لو دخل رجل بامرأة بعد أربعة أشهر ولدت المرأة ولدا سليما، فمعلوم أن الولد لا يمكن أن يكون سليما قبل ستة أشهر، لأن أقل مدة للحمل عند العلماء ستة أشهر، لقوله سبحانه وتعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. يبقى الحمل والفصال كام؟ 30 شهرا، فإذا أخرجت الستة أشهر وحمله وفصله 30 شهرا، فإذا أخرجت الأربعة والحولين والولدات يرضعن ولدن حولين كاملين يبقى كم؟ 6 أشهر، 6 أشهر وحمله وفصاله، إذن فصال يكون عن 2 سنين، والولدات يرضعن ولدن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا خرج 24 شهرا بقي 6 أشهر، فاعتبروا أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. أما أكثر مدة الحمل فقد اختلفوا فيه، اختلفوا في أكثر مدة الحمل، لكن الأقل 6 أشهر. فإذا كان في فراش والرجل متزوج من امرأته ويأتيها وجاء الولد 6 أشهر فأكثر، هذا له، يقول له والله معالم وجهه مش معالم وجهه، أو الناس يقولون هذا، كل هذا لا يعمل به. لكنك لو أردت ذلك خلاص تعالى، تعالى إن فيت الولد بعد ملاعنة فاعترفت المرأة بهذا فعلا أنها امرأة زانية، أقيم عليها الحد. إذا ما اعترفت وضرت عن نفسها الأيمان التي كانت منك بأيمان منها، يبقى يفرق بينكما ويلحق الولد بالأم ولا يلحق بالأب، لأن الأب قد نفاه باللعان. غير هذا لا ينفى الإيه؟ غير هذا لا ينفى الولد. مسألة بقى التحليلات ومسألة كذا، الكلام ده كله لا يعمل به أصلا. التحليلات قد تخطئ مهما كانت متقنة، قد تخطئ، ولهذا لا يعمل بذلك. يبقى إذن الولد الفراش وللعاهر الحجر، أي الزاني، فالزاني لا ينسب له ولد، والحجر يعني الخيبة، يعني له الخيبة، فالعرب تقول هكذا، فلان له الحجر يعني له الخيبة، هذا له الخيبة له الحجر، وقيل له الحجر أي يرجم بالحجارة لأنه زاني، ولكن ليس كل من زنى قد يرجم، لأنه قد يزني وهو غير محصن فلا يكون له الحجر. على كل له الحجر الرجم والخيبة إن كان محصنا، وله الخيبة إن لم يكن محصنا، فلا ينسب الولد في حال الزنا إلا لأمه، لا ينسب لإيه؟ لا ينسب لأحد، لأن المرأة قد تزني من هذا الرجل ومن هذا الرجل ومن هذا الرجل، ولا ندري أصلا هذا الماء ماء من كان مشكوكا فيه، كان هذا الماء مشكوكا فيه، لكن المتفق عليه أنه من رحم هذه المرأة، ولهذا ينسب للمرأة. ليه؟ لأنه ابن المرأة بيقين، لكن هو ابن محمد ولا علي ولا إبراهيم؟ إذا قالت والله لا، ده أنا أحلف على كتاب الله إنه ما أتاني إلا زيد، نقول وما الذي يضمن لنا؟ نحن نريد، هذه أنساب وليست سهلة، فنحن نريد اليقين، اليقين أنه ولدك. هذا قول الجمهور أنه لا ينسب إلا للأم. وبعض العلماء قال لو جاء واحد ونسبه لنفسه وقال أنا الذي كذا وكذا وهذا الولد مني وأنا أنسبه إلى نفسي، والشريعة تتشوف لهذا، فقالوا لا بأس بإيه بلحوق النسب حينئذ، لأن الشريعة تتشوف لهذا، وهذا ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأجابوا عن الولد الفراش أن هذا لا ينفع أن يكون الولد لغير الفراش، لكن إذا كان فيه فراش فالولد الفراش. طيب إذا ما كان فيه ولد لا ينفي هذا أن يكون الولد لغير الفراش إذا ما ادعاه الرجل، فهي مسألة خلافية. فالجماهير على أنه لا ينسب لغير هذا الرجل، لغير الأم، هذا الجماهير، وقالوا هذا بيقين. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم من التابعين يميلون إلى أن الولد ينسب لهذا الرجل لو نسبه إلى نفسه، ما في بأس، اسم وهمي ما في بأس، المهم أن ما يكون رجل حقيقي، رجل حقيقي. نعم، يعني القول بقول شيخ الإسلام قد يكون أيسر في هذه الأزمان ويعني أوفق في هذه الأزمان، وأيضا يعني له وجه من النظر الشرعي، وإن كان القلب يستريح ويطمئن إلى قول الجماهير، لأن مسألة الأنساب ليست مسألة سهلة. وقد يقول الرجل فعلا أنا هذه المرأة أعلمها بعفتها وكذا وما وافقت إلا علي فقط، ما الذي يدريك أنها توافق عليه فقط؟ وقد تقسم لك أنني ما كشفت بدني على أحد إلا أنت وتصدقها. والمرأة التي فجرت معك ما يستبعد أن تفجر مع غيرك، فنريد أن يكون النسب متيقنا، واليقين أن يكون الولد ابن المرأة، هذا هو اليقين عندنا. وضعوا له أسماء وهمية، هذا الأحوط. لكن على كل لو حكم قاضي بمثل كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فالحكم ما حكم. نعم. دي مسألة تانية بقى، لو الزواج من الزانية فيش ولد، ما كانش فيه ولد، انما جاء الولد بعد كده، فاحنا بنتكلم في العقد بس، الزواج العقد على الزانية يجوز ولا ما يجوز؟ التي زنى بها الجماهير على الجواز، الجماهير على الجواز، وذاب جماعة من اهل العلم الى عدمه وهو الصواب. خلاص الولد اصلا له لانه هو دخل عادي، النسب ما في اشكال، لكن الكلام في العقد، إنما هو زنى بها اليوم ثم بعد ذلك دخل بها واخد بالك، وصار بينهما ولد، فالولد له، لأن ما يدرينا الولد جاء من الأول ولا من الثاني. نعم. لكن الصواب أنه أن هذا الزواج لا يصح، ومن زنى بامرأة فإنه لا يتزوجها إلا بعد شرطين، الأول براءة الرحم، والثاني التوبة النصوح، لأن الله سبحانه وتعالى قال وحرم ذلك على المؤمنين، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، أي حرم على المؤمنين الزواج من هذا. فالرجل ما تزوج زانية، والمرأة ما تتزوج زانيا. وليس معنى الآية إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة يعني إن الزاني يتزوج الزانية أو المشركة، فإن الأمة متفقة أن المسلم الزاني لا يجوز له الزواج من المشرك أبدا، والعكس، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشرك، فإن الأمة متفقة على أن أيضا المرأة ما تتزوج رجلا مشركا، ولكن المعنى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أي إن الزاني لا يتزوج ولا يرغب إلا في زانية مثله، فإن الطيور على شكل تقع، أو امرأة مشركة ما ترى هذا، فيكون هذا من باب التبكيت لهذا الزاني وهذه الزانية، وليس من باب التشريع إن الزاني إذا أراد أن يتزوج فليبحث عن امرأة زانية يتزوجها، أو المرأة إذا كانت زانية تبحث عن رجل زاني تتزوجه، لا. ولهذا قال سبحانه وحرم ذلك على المؤمنين. فالصواب أن من زنى بامرأة لا يحل له أن يتزوجها إلا بعد استبراء رحمها وبعد التوبة إلى الله عز وجل، إنما بقى الله حليم ستير وزوجها وكذا، واخد بالك، ما ندري، يمكن هذه المرأة زنى بها واحد واثنين وثلاثة وورطت هذا معها، تورط هذا معها. ومن هنا أيضا يمنع حتى العاقد من أن يأتي المرأة زوجته وهي في بيت أبيها، لأن المرأة قد تزني ثم تأتي إلى العاقد لها وتحاول معه وتجرجره في أن يفعل هذا معها ليقال إن هذا الولد منه، فقط هو أخطأ أنه دخل بها في بيت أبيها أو كذا، وهي قد زنت مع غيره، فلا بد من مراعاة هذه الأمور الشرعية حتى لا تختلط أنساب والأسف الشديد يعني كلما رقى دين الناس كلما حصل من هذا الشيء الكثير. إن بيوتا الآن فيها بعض الأفراد ليسوا للأب، ليسوا للأب، وماذا تصنع المرأة؟ نعم أي نعم ابن الزنا يرث أمنا وهي ترثه واحتجب منه يا سودة. ده دليل على العمل بالورع، يعني مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم بهذا إلا أنه قال احتجب منه يا سودة لما رأى الشبه، لما رأى الشبه، فدل هذا عليه حتى مع وجود الشبه لا الولد الفراش، الولد الفراش، لأننا كما قلنا الشريعة تحيل على أوصاف منضبطة والوصف المنضبط عندنا الفراش، فالولد للفراش. يجي بقى شبه ما يجي شبه، احتمال ما احتمال، احتمالات هذه ما تعمل عندنا شيئا. الزوج لك لا 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 أنا شاكك، أنا لا يمكن أثبت النفس، خلاص تعالى تعالى أنت الآن قذفت امرأتك هنحدك في ظهرك، تعالى عندك بينة؟ لا ما عندي. طب تعالى نحدك في ظهرك أو اللعان. الأيمان الأربعة إنك لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، وهذا لك خص خاصة، وإلا لو غيرك إما أن يأتي بأربعة شهداء أو حد في ظهره. إنما سومح للزوج بأن يأتي بأربعة أيمان لأنه صعب أن يأتي الزوج بمثل هذا، وأيضا يبعد أن الزوج يتهم امرأته. يعني الغالب في الناس أن الزوج يستر امرأته حتى لو طلقها، يطلقها ولكن ما يقول إنها أنني طلقتها بسبب إيه، أنني رأيتها تزني. ليه؟ لأن هذا عار يلحقه ويلحق أولاده، فيقول لك أنا مشي شوفي امشي وكذا وأطلقك، بس ما تجيبي السيرة ولا أنا أجيب سيرة أبدا. هذا الغالب، الغالب أن الرجل قد يطلق امرأته ولا يخبر إيه أحدا، ده الغالب. إنما كون الرجل يقول إن امرأتي زنت أو كذا فهذا ليس أمرا سهلا، ولهذا خففت الشريعة المطالبة للرجل بأن يأتي بإيه بهؤلاء الشهداء، لأنه من ناحية يصعب هذا، ومن ناحية أيضا يصعب أن إحنا نلزم الزوج أو نقول الزوج يبقى مع زوجته وينسب الولد إليه وهو في شك من ذلك. لهذا كان حل كل هذا إيه؟ اللعان، اللعان. فإن نفى الولد مع اللعان نفي الولد وألحق بأمه. نعم.
قال باب العمل بإلحاق القائف الولد. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا ليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. قال وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لعمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال حدثناه منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهري بهذا الإسناد بمعنى حديثهم، وزاد في حديث يونس وكان مجززا مجززا قائفا.
وكان مجزز قائفا. القائف هو الذي يستدل بعلامات في الأقدام أو في الأيدي أو كذا بالآثار يعني، فيعلم نادي قدم فلان وقدم علان، أو ينظر إلى الأقدام، مجرد ينظر يقول هذا ولد هذا، أو هذه الأقدام بعضها من إيه من بعض. وكانت العرب تعمل بهذا، كانت العرب تعمل بهذا. فأسامة بن زيد رضي الله عنه كان ولد لزيد. أسامة كان شديد السواد، وكان زيد بن حارثة شديد البياض، وكأنما تكلم أحد فيه بسبب هذا، يعني أسامة شديد في بياضه، وأسامة شديد في إيه؟ في سواده. أسامة بن زيد يعني أسامة شديد في السواد، وزيد شديد في الإيه؟ في البياض، وكأنما أحد تكلم يعني هذا أسود من أبيض. فمر أبو جزيز وأسامة مع من؟ مع أبيه زيد، وقد تغطيا وبدت أرجلهما. فلما رأى مجزز، لما رأهما مجزز قال إيه؟ قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، مع اختلاف الألوان، لكن قال إن هذه الأقدام بعضها من إيه؟ من بعض. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فدل هذا على إنه العمل بالقائف في مثل هذا يجوز. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من قال لا يعمل بالقائف في هذا، ومنهم من قال بالعمل، والصواب جواز ذلك. نعم. لا لا كما قلنا
خلي فيه صدى شوية.
نعم نعم. لا 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 ما يقول، خلاف بين أهل العلم. فممن نصر القول بهذا الشافعي رحمه الله تعالى، قال يثبت به لأن النبي اعتبره صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يعمل بالتحاليل، القائف هذا عند العرب معمول به، ولعل هذا مما تيقن به، وإذا جاء النص بهذا فلا يحمل عليه غيره. نعم. والمجامع الفقهية ناقشت مسألة التحاليل. نعم.
باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر، قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها: شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وإن شئت سلست ثم ضرت. قالت: سلس. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع وللثيب ثلاث. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو ضمرة عن عبد الرحمن بن حميد بهذا الإسناد مثله. قال حدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني بن غياث عن عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة رضي الله عنها ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، وذكر أشياء هذا فيه. قال: إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثة. قال خالد ولو قلت إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال السنة كذلك. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد حذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة أن يقيم عند البكر سبعة. قال خالد ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني أن الرجل إذا كان عنده نساء ثم تزوج امرأة على نسائه، إن كانت هذه المرأة التي تزوجها بكرا أقام عندها سبعا، أقام عندها إيه سبعا، هذا حقها، ثم بعد ذلك يقسم ليلة 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 وهكذا. وإذا كان ثيبا فإنه يقيم عندها إيه ثلاثا، ثيبا يعني امرأة متزوجة من قبل، ثالثا ثم ثلاثا ثم يقضي بعد ذلك. وحصول السبع سبعة أيام أو ثلاثة أيام هذا من باب الأنس بامرأته أولا، يعني ما يأتي الواحد يكون عنده مثلا زوجتين ثلاثة فيأتي بزوجة جديدة فيقيم عندها ليلة من أولها، يعني يقسم كده من أولها، فإن المرأة تحتاج إلى استئناس أولا، فإن كانت بكرا فاستئناسها أكبر، تحتاج سبع يعني سبعة أيام تعودها وتستأنس بها بدلا من أن تعد إيه نجوم السماء بعد أول ليلة، تدخل أول ليلة وبعدين بعد ذلك تأتي إلى باقي نسائك فتبقى تعد نجوم السماء وتقول هذه كانت إيه كانت ورطة من الورطات. لكن لما تقيم عندها سبعا ثم بعد ذلك تقسم فقد ذهبت وحشتها، لا سيما وأنها إذا انتقلت من بنت أبيها فإنها تحتاج إلى هذا الأنس الجديد. أما الثيب فهي امرأة مجربة، لمن؟ مجربة للرجال من قبل، يعني هذه المسألة ليس بجديدة عليها، ماشي. ولهذا فإنها تحتاج إلى إيه؟ إلى ثلاثة أيام فقط. طيب هذا هو الأصل، وهذا الحق فائدته أنه لا يقضى للنساء الأخريات شيء بسبب هذا، إن قام عندها سبعا إن كان بكرا أعطى كل واحدة ليلة، إن كان عنده ثلاث زوجات مثلا يعود إليها بعد ثلاث ليالي، يعطي رقم اثنين ليلة، رقم يعني ثلاثة، رقم أربعة ليلة، ثم يعود إليها. هذا بالنسبة للبكر. طيب بالنسبة للثيب يبقى ثلاثة أيام ثم يعطي كل زوجة ليلة ويعود إليها. طيب هذا هو الأصل. فإن شاءت الثيب أن يسبع عندها، يعني أن يبقى عندها سبعا، أجابها الزوج، ولكنه هنا أرضاه من هذه الناحية، ولكنه سيعود بعد سبع لهذه وسبع لهذه وسبع لهذه، يبقى سبعة مش أربعة، لا. وبالتالي راحت ميزة الثلاثة، يبقى الثلاثة خدت معهم أربعة، فلما الثلاثة أخذ أربعة أوجب ذلك للباقي كم؟ سبعة، يبقى يرجع لها بعد كم؟ بعد 21 يوما. لهذا أم سلمة خدت الثلاثة، لأنه يعود سريعا ليلة 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 ويعود إيه؟ سريعا، اضربه. وبعدين أم سلمة كانت في كم؟ كانت كم زوجة عندها؟ اضرب الزوجة تبقى في سبعة، إذن سيعود النبي إليها بعدها يمكن يعني أكثر من شهر، إن كانت يعني زوجة قد زوجها قريبة من هذا. فإذا إذا كانت إذا كان الرجل عند المرأة عنده وهي بكر فإنه يفرض لها سبعا ثم بعد ذلك يطوف على نسائه ليلة ليلة، أو على حسب القسم المتفق عليها أو يعني مشترطة بينهما. أما إذا كانت ثيبا فإن شاء سبع، إن أرادت هي يعني، ولهذا اختلف العلماء هل الحق هذا للزوج ولا للزوجة ولا للزوجات. يعني أنا مثلا زوجة أقول لا 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 أنا أقيم عندك سبعا، وأنا لي مزاج أقيم عندك سبعا، استأنست بك وسأقيم عندك سبعا، تقول لا أنت كده سبعة ضيعت علي، أنا واخد الثلاثة كده منحة، ثلاثة دي منحة مجانية، لكن السبعة معناه أنك أنت تطول، لا لا مش عايزك، جزاك الله خير تفضل، ولا لا بس أنا عايزك. فالحق يا ترى للزوج ولا للزوجة؟ ولا بقى للزوجات لا تعالى تديرها ازاي، لا تعطيها، احنا لن نصبر على زيادة على الثلاث. فالحق لمن؟ فالذي يظهر ان الحق للمرأة الثيب، ان رأت ذلك فهو لها، وان رأت خلاف، ان رأت يعني التسبيع فلها شريطة ان يسبع، وان رأت ان تبقى على ثلاثة فهذا لها. نعم. قول أنس من السنة أن يقيم عند البكر سبعا، هذا إيه؟ من السنة، هذا اقتضى الرفع، هذا واحدا. الثاني أن السنة لفظ يطلق، وقد يراد به المستحب وقد يراد به الواجب على حسب السياق، وهنا من الواجب من السنة أن يبقى عند البكر سبعا، هذا واجب عليه قبل القسمة، هذا واجب عليه، وعند الثيب ثلاثة هذا واجب عليه، ليس له أن يقصر في هذا. فدل هذا على أن السنة قد تطلق ويراد بها الواجب، وقد تطلق ويراد بها المستحب، كما قالت عائشة رضي الله عنها من السنة ألا يخرج المعتكف أيضا من معتكفه إلى لحاجة الإنسان، وهذا يجب عليه، وإلا بطل اعتكافه لو خرج من غير حاجة. نعم.
باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحد،
وهذا في مراعاة الإسلام للخلق من كل جهة، ولهذا أنت لا تعدل على الشريعة، أنت فقط تقول سمعنا وطعنا، الشريعة جهزت لك كل شيء. فالمرأة البكر ليست في حاجة أن تقول لك يا زوجي ويكون لك المنة عليها، أو يقول لباقي الزوجات المنة عليها، يا زوجي ابقى معي سبعة أيام أنا امرأة بكر وأنا والله كذا، لا، هذا حقها، هذا لها، وأما الثيب فلا، فلا ثلاثة أيام فقط، أيضا لا تحرم، لم تحرم الحق، فيجعل ليلة ولم يزد على الثلاثة نظرا لخبرتها بالرجال من قبل أو لأنها تزوجت من قبل. فإذا دل هذا أخوانا على أن الإسلام ما أبقى اجتهادا لمجتهد في مثل هذه المسائل المنصوص عليها نصا ظاهرا، ودل هذا على أن المصالح، أن الشريعة أتت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، فلا ينبغي أن نكون مصلحة مع نهي الشارع، أو أن أقول مفسدة مع أمر الشارع، أخرج أنا من رأيي ومن استحساني ومن كذا إلى حكم الله سبحانه وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا رجل الآن أقسم بين الناس في الميراث وأقول أنت يا بنت ما لك، ما لك في التركة هذه، ما لك في الأرض، أنت ستأخذين أرض أبيك تذهبي به إلى فلان ابن فلان وتتركين إخوانك، هذه أرض أبوك التي تعب فيها والتي والتي والتي، لا يمكن أن تأخذي منها شبرا واحدا، أنت خذي مبلغا من المال وخلاص. والبعض قد يستحسن، فعلا هذه أرض الأب وبقي سنوات يجمع فيها، يجي ابن فلان يأخذ عقد جاهز، طب يا الأرض لأولادي أولى، ولكن هذا استحسان قبيح لأنه استدراك على الشارع. طيب أرض الرجل الأبناء، من قال لك بأن هذه البنت صار حقها لزوجها؟ من قال لك هذا؟ عندي فلان، طب ولنا أيضا أن نقول وحق الأب هذا الذي جمع الأرض في هذه السنوات أن يكون عند بنت فلان وهي زوجة الأخ، يعني بنت فلان تنعم بحق الأب وبنته لا تنعم بحقه، حقها من أبيها، نفس المسألة، هتودي لفلان، طيب وانت هتودي برضو لفلانة، نفس المسألة، انت ابن وهي بنت، وحسبك ان الاسلام جعل لك ضعف مال الايه، مال المرأة، لان البنت عند رجل ينفق عليها، واما انت الذي تنفق على زوجتك فراع الاسلام. فاخرج من استحسانك ورأيك، وهذا في كل باب من الابواب، في كل باب، ولو تتبعت او تجعل المرأة مثل الرجل، نيجي نعطي المرأة ليه؟ لانها فقدت زوجها وما عندها أحد يعولها وكذا، والأخ هذا مليونير إنما هي امرأة فقيرة فلنعطيها مستحق الرجل. الإسلام أدرى، أنت لا تستحسن، أنت لا تقترح، مثل ما نرى الآن وللأسف الشديد، للأسف في مجتمعنا من يساوم على الشريعة، يعني أناس يقول لنا تحكم الشريعة يعني هترجمه وهتقتله وهتذبحه وهتسوه، نعم أيوة نعم، إحنا هنذبح الرقابي، أي واحد هيقتل هنذبحه، زعلان ليه؟ انت تقتل؟ لا خلاص ما زعلش، لا لكن من قتل وأذهب نفس واحد كيف ينعم بالحياة وقد حرم أخاه الحياة؟ فليكن مثله حتى لا يتطاول أحد. فإن عارضت تعال نذبحك، ولا نريد شريعة تحكم على الذبح بالإيه؟ بالقصاص. يعني أنت مش عاجبك أن شريعة ستذبح، تعال فضل اذبحوه. حدش كل الرجل كان تحت ضغط نفسي. كذلك من زنى نعم يرجم. أيها نرجم، أنت تزني، أنت معترض ليه؟ معترض على ماذا؟ أنت ستزني؟ لا مش هزني. طيب خلاص، ما يضرك هذا؟ الشريعة ترجم الزان، وأنا رجل عفيف فما يضرني ذلك. فإن زنى الزاني فإنه يرجم إذا كان محصنا حتى الموت، لأنه في الحقيقة أمات أسرة وأمات عائلة موتا معنويا. هذا الرجل ابن اللي كانت بنته التي زنت، هذا الرجل الذي فجر بابنته، هذا كذا، فيبقى عارا على أهلها وعلى أولادها وعلى إن كانت متزوجة وهكذا. فلا بد أمثال هؤلاء. ولهذا قال سبحانه ولا تأخذكم بما رأفتم في دين الله. للأسف الشديد الناس اليوم بتساوم على الشريعة، وكأن يعني القانون عادي، ناخد الشريعة ولا ما ناخدش الشريعة، تنفع ولا ما تنفعش، نتدرج مع الناس ليه؟ احنا مع أهل كتاب ولا مع مشركين؟ نتدرج على ايه؟ انت تحتاج ان اقنعك باني ارجم الزاني او اقتل القاتل؟ اتدرج معك ليه حضرتك؟ اصل الناس مش هتاخد على. نعم يلزم الناس بهذا، ومن لم يلتزم بالشريعة ضرب على ام رأسه. شريعة رب العالمين، انا محتاج اقنعك. مش انت مسلم تقول لا اله الا الله محمد رسول الله؟ مقتضى الاسلام ما هو؟ مقتضى الاسلام ان تستسلم لما امر الله عز وجل. كأننا أراعي نفسيتك أنت يا فاجر، يا من تريد أن تترك الأنساب مختلطة، يا من تريد أن تترك الزنا في المجتمع، يا من تريد أن تترك الربا، يا من تريد قتلا وسفكا واعتداء على أعراض. أنا أحافظ على جنابك وأتدرج معاك لحتى تصل فضيلتك أو لا تصل بعد 100 سنة. إلا أن تقبل الشعب ولا بتقبلش، ده ضرة عمر على راسك. فإن لم تكن ضرة عمر فسيف الإسلام يقطع ركبتك. نحمل الناس على الإسلام حملا وندعوه من الله عز وجل بالرأفة والرحمة، لكن هذا تعامل مع من يرد، تعامل مع من لا يرضى، تعامل مع من لا يستوعب. أما الحمد لله الذين استوعبوا، أما أصحاب العفة أمثال عمر الذين يقولون يا رسول الله هل أمرت نساءك بالحجاب؟ فإنه يدخل عليهن البر والفاجر. يا رسول الله هل حرمت الخمر؟ هذا المجتمع يكرم، لكن يجي واحد عنده لوثات في راسه إما ملحد وإما منافق، نقول والله نتدرج أصل عايزين نحمي المجتمع، أصل إحنا ورسين مش عارف مراس 30 سنة وعاوزين. طب لما أنت أخويا ورس مراس 30 سنة وجيت أنت، إيه قيمتك أنت؟ هتنتظر بنا برضو 30 سنة؟ وبعد ما نخلص 30 سنة تدرج، يجي واحد يقول لا ولا تدرج، أنا أعود إلى ما كنا، ونقعد بقى مع بعض كده؟ وما أنت قيمتك إيه؟ ما قيمتك؟ ألست تقول أنت إسلامي؟ بأمارة إيه أنت إسلامي؟ يبقى لابد أن تقيم أنت الحدود، وأن تقيم أنت الشريعة، وأن تدعو الأمة إلى ذلك. ومن لم يرضى بذلك عوقب العقاب الشرعي. بس يا شيخ كلامك صعبة كده، ما فيش فيه رحمة. نعم، لأن الله يقول ولا تأخذكم بما رأفتم في دين الله، وقال ولكم في القصاص حياة. وأنت إنما تتكلم عن الرحمة، أنت الآن تتكلم عن الرحمة وهي قمة الغلظة وقمة القسوة وقمة الفجور. ليه؟ لأنك تريد أن تبقى الجريمة في المجتمع، لكن لما احنا نقولها نقتل القاتل وهنرجم الزاني، نريد ألا يبقى زاني في المجتمع وألا يبقى سافك دم في المجتمع. ثم أي رحمة أيها الرجل؟ أين رحمتك؟ رحمتك صارت بالزاني الفاجر الذي قضى شهوته، فأين رحمتك بالمزني بوالد المزني بها أو زوج المزني بها حينما لحقهما العار إلى آخر الزمان؟ فأين الرحمة؟ أكان به رحمة يوم أن تسلق الأسوار وتجنح الظلام وفجر ببنات المسلمين وأعراضهم؟ أكان به رحمة يوم أن سفك دم هذا وقطع رقبة هذا أكان بي رحمة يوم أن أخذ مال هذا وسرق وفجع؟ أكان بي رحمة يوم أن قذف هذا وشريف صالح قال إنني رأيته يزني؟ أكان عنده رحمة؟ أي رحمة؟ رحمة بالمجرب أم رحمة بالصالح؟ رحمة بالمجتمع، ولهذا تبقى الجريمة في المجتمع ما لم يطبق فيه الإسلام. فالمصالح نفسد قد انتهت بما قاله الله أمرا وبما قاله الله عز وجل نهيا ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مصالح. لهذا للأسف الشديد هؤلاء الذين يتاجرون بالدين واخترعوا دينا جديدا سموه بدين المصالح المفاسد. المصالح الحكم غير ما أنزل الله، المصالح ولاية المرأة، المصالح رفع أقدار أهل الأهواء والبدع والمعاونة لهم، المصالح ان احنا ننحي الاسلام عن واقع الناس اليوم لابد ان يكون تدرج، المصالح عادي تدخل الشيعة مصر فيها ايه، ان كانوا يسبون الصحابة فان النصارى يسبون الله، المصالح وهكذا. هذه مصالح يزعمونها، دين جديد اسمه دين المصالح. واما المفاسد ان تبتعد عن حكم الجاهلية، واما المفاسد ان تكون المرأة في بيتها مصونة مكرمة، واما المفاسد ان يطبق شرع الله سبحانه وتعالى. نعم ليس من الصالح أن يطبق شرع الله الآن عندهم. ليه؟ لأن الناس ما يصلح معهم شرع الله الآن. الناس عاشوا ظهورا بعيدة عن الإسلام، فلا بد أن نتدرج إيه؟ أن نتدرج معهم كما تدرج القرآن في النزول على الصحابة في أول الأمر. نقول حصل التدرج ومات النبي صلى الله عليه وسلم وكمل الدين. إنما كان التدرج يوم لم يكمل الدين فكان الدين يكمل شيئا فشيئا. أما بعد قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، تقول تدرج، ده اسمه استدراج. استدراك واستدراج، استدراك على الشريعة لأنها ما راعت الناس في شتى عصورهم، واستدراج لك لأنك عاص جاهل تزعم ذلك شرعا، وإنما هو قمة الرد لأحكام الله عز وجل من كتاب ومن سنته. فالحمد لله الشريعة عظيمة، الشريعة استوعبت أمور الناس، ولهذا ترى أمامك الأمر هذا واضحا يمشي على رجلين. أيها المنحون للشريعة المطالبون المصالح والمفاسد، أين مصالحكم؟ دعوني أتأثر قليلا ثم يبكي كما تبكي النساء، والثاني يقول احنا أخطأنا، والثالث يقول ده العهد السابق كان أحسن، والرابع يقول لو استقبلت من أمري فصبرت لاخترت شفيق، والخامس ما شاء الله ما شاء الله هيصة تختار شفيق. يا فلول يا فلول تختار وشفيق وفلول على وزن غلول، إذا أنت حرامي، أو على وزن سلول إذا أنت منافق. أما كنتم تقولون هذا الآن، تقولون هذا الكلام، يعني انت شيخ مش عاجبك كده، انت مش كنت مع شفيق، يعني انت لا عاجبك كده ولا عاجبك كده. اننا مع من يطبق شرع الله. احنا ما عندنا اسماء، الاسماء لا قيمه لها عندنا، لا نحن مع زيد ولا مع عبيد، نحن فقط مع ما قاله الله ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ايا كان الاسم. ولهذا اصلنا واحد والاسماء تنزل، ان نزلت على اصلنا وعلى ما سمى الله في كتابه وما سمى النبي صلى الله عليه وسلم مدحا فهي الأسماء الممدوحة، أو ذما فهي الأسماء المذمومة. ولهذا أهل السنة والجماعة ليس عندهم متغيرات وثوابت، إنما عندهم أحكام شرعية، أوامر ونواهي، وانتهت المسألة. فما أمر الله عز وجل به فعلى العين وعلى الرأس. تأتيني أخت تستفتيني يا شيخ أنا بقالي 35 سنة وأنا منتقبة والله أنا عندي 15 سنة وما فيش عروس جايلي، ويعني أنا صراحة وأخشى على نفسي وكذا، وأنا أريد بس أكشف حجابي أو أكشف راسي بحيث يعني أجيب عريس وبعدين بعد ذلك والله سأعود. نقول اتق الله يا أمت يا أمت الله يا شيخ، لكن لن أتزوج ولو مت على الطاعة بلا زوج، فإن طاعتك لله عز وجل أعظم من زوج تفتنين به في دينك، وأعظم من أمر تفتنين به في دينك. وكأن الدين هذا في يدك والهداية في يدك، تعطيها إجازة أو تقبلها مرة ثانية. إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، اتق الله. ما عندنا إلا عبارة واحدة بس، كتاب سنة. المجتمع هيولع، واخد بالك؟ لن يحترق المجتمع ما أطاع الله وما أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجتمع لا يختبر الله، إنما مجتمع يبتليه الله بالتكليف. مجتمع ما يقول طب لو طبقنا الشريعة يا رب هتأكلنا وتشربنا، يعني طبقها الليلة وبكرة كده، إنما نحن ملزمون بتطبيق الشريعة بامتثال الأمر واجتناب النهي. أكلنا الحصى أو أكلنا اللحمة، عشنا الفقر أو عشنا الغنى، نحن لا نبتلي الله، ليس تكليفنا نحن لله، إنما الله هو الذي يكلفنا سبحانه وتعالى. كما عاش على ذلك الصحابة السجد الركع، ومع ذلك الفقراء الذين يربطون الحجر على يربط أحدهم الحجر على بطنه. المرأة التي تتقي الله سبحانه وتعالى ولو ماتت بلا زوج، الرجل الذي يتقي الله في تجارته ولو أغلق محله، ولو رجل خير يتعامل بالربا ويتعامل بالرشوة والغبن والسرقة لكي تدبر تجارة، أو يتعامل بالصدق وبالتالي سيغلق المحل، تعامل بالصدق فإن ربح الصدق أعظم بل لا يقارن بربح النصب والغش ولو كثر المال. وهكذا فالقضية محلولة عندنا، قضية محلولة عندنا، لكن هؤلاء الذين يتاجرون بدين الناس، ترى فلان كويس، ترى فلان وحش، ترى العهد مش عارف ايه، يعني خلاه دم للركب، اللي بيقول دم للركب لو حكم ما زاد شفيق، هو النهارده اللي بيقول ده كان شفيق احسن من غير دم للركب. هذه فقط، يعني احنا قلنا يعني ذكرنا بعض هذه الاسماء لتتبينوا فقط، ولتعلموا ان اهل الضلال والانحراف لا تصلح لهم قاعدة، حتى لو كانت القاعدة هي التي يؤصلونها. خد بالك، احنا عشان نعمل ونسوي وهيبقى كذا، وهيبقى المستشارون من اهل السنة، وبالتالي ان شاء الله يرجى الخير، لانه هيسمع لأهل السنة ويسمع لأهل السنة. وبعدين لما طرد من زعم السنة ولما كان مستشارا وطرد بعد ذلك، قال احنا ضربنا بخنجر، احنا ضربنا بخنجر. طب وبعدين يعني ايه رأيك دلوقتي؟ يعني تقصد الفيلم اللي كنت عامله ده خلاص انتهى، فيلم كذا ايوه احنا كنا نظن مش عارف ايه، دلوقتي بقينا ايه؟ طيب وبعدين، والفاتورة اللي بقالها 3 سنين دي بتسد بيدفعها المجتمع من نهب اموال ومن انتهاك اعراض ومن دماء، ومين اللي هيسدد؟ مش حضرتك كنت بتطوف في الميادين وتقول مصلحة ومفسدة؟ طب مين هيسدد اللي فات؟ مين هيسدد؟ يعني من الذي سيسدد؟ إن لم تسدد في الدنيا سددتها في الآخرة. نعم. فانظر إلى مراعاة الإسلام في الثيب والبكر في هذا، كيف بمراعاة مصلحة أمة بأكملها أو مجتمع بأكمله. نعم نعم.
باب القسم بين الزوجات، وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت هذه زينب، فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا، وأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال أخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحث في أفواههن التراب، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر رضي الله عنه فقال لها قولا شديدا وقال أتصنعين هذا؟
قلت له الوقت هيصلوا هيجى أبويا يخليني إيه؟ اقرأ الشرح هذا لأن في مسائل مهمة، اقرأ الشرح مذهبنا ليه؟ ماشي. يقول النووي رحمه الله مذهبنا أنه لا يلزمه أن يقسم لنسائه، هذا كلام النووي في النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مذهبنا يعني الشافعية لا يلزمه أن يقصب النسائي بل له اجتنابهن كلهن، كما قال سبحانه ترجي من تشاء من هنا وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، لكن يكره تعطيلهن مخافة من الفتنة عليهن والإضرار بهن. فإذا أراد القسم يعني يجتنب، لكن لا يصل إلى حد الإيه؟ أن تتعرض المرأة للفتنة. فإذا أراد القسم لم يجوز له أن يبتدأ بواحدة منهن إلا بقرعة. يبدأ بمين؟ يبقى قرعة، لأن القرعة إذا تساوت الحقوق ولا مفضل يبقى نلجأ إليها. ويجوز أن يقسم ليلة ليلة وليلتين ليلتين وثلاثا ثلاثا، ولا يجوز أقل من ليلة، ولا يجوز الزيادة على ثلاثة إلا برضاهن. هذا هو الصحيح في مذهبنا، وفيه أوجه ضعيفة في هذه المسائل غير ما ذكرته واتفقوا على الظاهر أنه يعني يريد أن يقول هذا الكلام أنه عام، أنه عام يعني يقول مذهبنا أنه يلزم أن يقصر نسائه بل لو اجتنبهن كلهن لكن يكره تعطيلهن مخافة كذا. يعني قصده أنه لو لم يقسم للزوجات لا يلزمه هذا، حتى رجل العادي غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو ما قسم، لكن ما ينبغي أن يفضل امرأة على أخرى. وهذا هو الفارق بين النبي وبين غيره، النبي يقرب ويبعد من يشاء، إنما أنت لا، إن أتيت امرأة هذه الليلة يبقى لابد تأتي امرأة ليلة أخرى. لكن لو اجتنبت الجميع فإنه لا يلزمك، يعني ليس من الواجب عليك أن تقسم إلا إن خفت فتنة عليهن. يبقى هذا عام. واتفقوا على أنه يجوز أن يطوف عليهن كلهن ويطأهن في الساعة الواحدة برضاهن، ولا يجوز ذلك بغير رضاهن. وإذا قسم كان لها اليوم الذي بعد ليلتها، ويقصد من المريضة والحيض والنفساء لأنه يحصل لها الأنس بها، لأن القسمة مش من أجل الجماع، إنما القسمة من أجل الأنس وحصول الأنس بهذا. لهذا لو هذه المرأة حائض هل يقول لا أنا من جيلك لن أتيك ليلتك يعطيها للأخرى؟ لا، إنما تأخذ ليلتها وهي حائض. ولهذا قال العلماء بأن الجماع ليس من حقوق القسم، يعني ما يجب على الرجل إذا جمع هذه المرأة في ليلتها أن يجمع الأخرى، لا ليس باللازم، طالما أنه ما أضر بها، طالما أنه ما يصل لحد الإضرار. لأن هذا الأمر قد يكون الإنسان متعبا، قد يكون الإنسان مريضا، قد يكون المرأة دخل عليها فأفسدت عليه ليلته بسوء خلقها أو كذا فغضب فنام، فليس هذا باللازم. لكن القسم في الليلة هذا هو الذي يلزم، أن يقسم يجعلها ليلة حتى لو كانت حائضا، كانت نفساء، كانت كذا، فله ذلك. وإذا قسم كان لها اليوم الذي بعد ليلته، ويقسم المريضة والحائض والنفساء لأنه يحصل لها الأنس بها ولأنه يستمتع بها بغير الوطء من قبلة ونظر ولمس وغير ذلك. قال أصحابنا وإذا قسم لا يلزمه الوطء ولا التسوية فيه، كما قلنا إذا قسم فلا يلزمه الايه الوطء ولا التسوية فيه، بل له أن يبيت عندهن ولا يطأ واحدة منهن، ولو أن يطأ بعضهن في نوبتها دون بعض، لكن يستحب ألا يعطلهن، يعني أن يترك المرأة فلا يجامعها أبدا، لا، وأن يسوي بينهن في ذلك كما قدمناه والله أعلم. هذا المستحب لكن ليس بواجب. قوله كان للنبي تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع، وكنا يجتمعن كل ليلة في بيتي التي يأتيها، يعني هم أرادوا أن هم يعني يكون مع النبي كل يوم، فبدل ما تنتظر المرأة بقى تسع ليالي فكانوا يجتمعوا في ايه في بيت كل امرأة، اللي في المرأة التي عندها ليلة كل ليلة يجتمعن عند امرأة، ويأتي النبي يمر عليهن جميعا ثم يبيت عند التي عندها الليلة. فكان رسول الله في بيت عائشة الليلة في عائشة يعني، فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت هذه زينب، فكف النبي يده فتقاولت حتى
استخبت. فمر أبو بكر الحديث فسمع صوتهما فقال أخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحثوا في أفواهنا التراب. نعم. أما قول تسع نسوة فهن اللاتي توفي عنهن صلى الله عليه وسلم وهن عائشة، إنما طبعا النبي تزوج أكثر من تسعة، يعني المشهور عند الناس إن النبي كان عنده تسع نسوة، النبي مات عن تسع لكن النبي تزوج أكثر من تسع، فإن التسع بخلاف زينب بنت خزيمة وقد ماتت في زمنه، وجويرية خديجة وقد ماتت في زمنه أيضا، وهن عائشة وحفصة وسودة وزينب اللي هي بنت جحش ومسلمة ومحبيبة وميمونة وجويرية وصافية. لكن مات النبي صلى الله مات في حياة النبي خديجة وماتت زينب بنت إيه خزيمة. ويقال نسوة ونسوة بكسر النون وضمها لغتان، والكسر أفصح نسوة وأشهر وبيجاء القرآن. طيب أما قول وكن سمعنا كل ليلة إلى آخره ففيه أنه يستحب للزوج أن يأتي كل امرأة في بيتها ولا يدعوهن إلى بيته، لكن لو دعا كل واحدة في نوبتها إلى بيته كان له ذلك، لو دعا كل واحدة في نوبتها إلى بيته كان له ذلك، وهو خلاف الأفضل. ولو دعاها إلى بيت ضرائرها لم تلزمها الإجابة ولا تكون بالامتناع ناشزة، يعني لو قالها تعالي في بيت فلانة مثلا نجلس فهذا ليس يلزمها الإجابة ولا تكون بالامتناع ناشزة، بخلاف ما إذا امتنعت من الإتيان إلى بيته لأن عليها ضررا في الإتيان إلى ضرتها، وهذا الاجتماع كان برضاهن، يعني كانت النسوة نساء النبي متفقات على هذا. وفي أنه يأتي غير صاحبة النوبة في بيتها في الليل، بل ذلك حرام عندنا إلا لضرورة بأن حضرها الموت أو نحو من الضرورات. وأما مد يده إلى زينب وقول عائشة لزينب فقيل إنه لم يكن عمدا بل ظنها عائشة صاحبة النوبة لأنه كان في الليل وليس في البيوت مصابيح، وقيل كان مثل هذا برضاهن، يعني ماشي هن رضيات بأن يمد النبي يده إلى أي واحدة منهن. قول حتى استخبت فهو بخاء معجمة ثم باء محذفة مفتوحتين ثم تاء كذا من الصخب، وهو اختلاط الأصوات وارتفاعها، يعني مر أبو بكر فوجد النساء قد ارتفعت أصواتهن وبينهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال أيضا صخب. فاستحيتها من الاستحياء، ونقل القاضي يعني في بعضها استحيتها مش استخبتها. وفي الحديث ما كان عليه النبي من حسن الخلق وملطفة الجميع، وقد يحتج الحنفية بقول مد يده ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ولا حجة فيه فإنه لم يذكر أنه لمس بلا حائل، ولا يحصل مقصودهم حتى يثبت أنه لمس بشرطة بلا حائل ثم صلى ولم يتوضأ، وليس في الحديث شيء من هذا. قال حث في أفواهن التراب مبالغة في زجرهن وقطع خصامهن، وفي فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وشفقته ونظره في المصالح، وفي إشارة الفضول على صاحبي عن مفضول بقى على صاحبي الفاضل بمصلحته. وهذا الظاهر إن هم ارتفعت الأصوات، ولهذا قالت لما قال مر أبو بكر فوجد أصوات عالية فقال أبو بكر أخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحثوا في أفواهن التراب، أخرج إلى الصلاة دعك منهن. فلما خرج قالت عائشة الآن يقضي النبي صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل، يعني أنت يا عائشة عملتي وأنت ارتفعت أصوات وليه هذا. فلما قضى النبي صلاته، طبعا أبو عائشة كلها فهم صراحة، عائشة هذه عندها كم سنة؟ مات النبي عندها 19 سنة، لكن فهم أمة، عارفة بالضبط، عارفة ماذا سيفعل أبو بكر، ماذا سيفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت الزوجة المريحة، من أجل هذا لما احتلت المكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم ما احتلت هذه المكانة من فراغ، لم تكن امرأة بليدة بليدة الواحد يحتاج يكتب موضوع تعبير عشان يقول لها أنا عاوز إيه، أنا خلي بالك أنا هعمل لنا زعلان، لما أعمل لنا زعلان تعالي صالحيني، لما تيجي تصالحيني مش هصالحك، لا إيه ده عايز يتدلل مش عارف. اذا يعمل زعلان اخبط راسك في حيطه. يبقى عايز ما يشرح. لا بقى خلي بالك انا هعمل وهنعمل. يبقى نشتغل في شغل افلام بقى نتفق ان احنا نعمل ايه. لكن عائشه رضي الله عنها لم تكن كذلك. انما عائشه رضي الله عنها كانت الفاهمه اللبيبه العاقله، ولهذا احتلت من النبي صلى الله عليه وسلم مكانه عظيمه. فلما مرض النبي في اخر حياته ولا يقوى ان يبيت عند كل امراه ليله، استاذن النبي زوجاته ان يمرض عند عائشه. إذا لي أن أمرض عند عائشة، لأن عائشة رضي الله عنها تعرف مراده وتريحه رضي الله عنها. نعم. طيب نصلي.
طيب هات ال هات الباب اللي بعدها لتعلق ذلك بالقسم. هات باب جواز هبتها نوبتها لضرتها. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: باب جواز هبتها نوبتها لضرتها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة. قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة. قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عقبة بن خالد حا وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر حدثنا قال حدثنا زهير حا قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شريك كلهم عن هشام بهذا الإسناد أن سودة لما كبرت، بمعنى حديث جرير، وزاد في حديث شريك قالت: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: وتهب المرأة نفسها، فلما أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت، قالت: قلت: والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فقلت: إن ربك ليسارع لك في هواك. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا، فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع، فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن ابن جريج بهذا الإسناد، وزاد قال عطاء: كانت آخرهن موتا، ماتت بالمدينة.
نعم. فدل هذا على جواز أن تهب المرأة ليلتها، إذا كانت امرأة من بين النساء، أن تهب ليلتها وأن تتنازل عن ليلتها وعن حقها في ذلك، ويقبل الزوج هذا ولا إشكال في هذا. لكن هل المرأة إذا تنازلت عن ليلتها لزوجها، هل زوجها يجعل هذه الليلة في من يشاء، أو يوزع هذه الليلة على سائر نسائه؟ أما إن تنازلت المرأة عن ليلتها وعينت واحدة، فإن هذا التعيين يكون على الصحيح، يعني لها، إذا وافق الزوج. إذا وافق الزوج فله ذلك،
وهذا يكون تنازل عن بعض الحقوق برضاها. أما أن الزوج يجبرها على هذا فليس للزوج أن يجبر على هذا، لأن من حق المرأة أن يأتيها الزوج، لكن إن تنازلت هي برضاها فلا بأس. وليس هذا خاصا في الليلة فقط والمبيت، بل إن تنازلت عن بعض حقوقها المالية المالية، قالت مثلا أنا لا أريد نفقة منك، أنا امرأة مثلا هي امرأة ثالثة أو رابعة، تزوجني أنا أريد رجلا يعفني أو أريد رجل يراعي مصالحي لأنني لا أقوى على متابعة مثلا أولادي أو كذا، وأنا أريدك فقط تتابع مصالحي وأتيني متى شئت ولا تلزم من نفقتي، أنا سأنفق على نفسي، فهل ذلك مباح؟ الجواب نعم، طالما أن هذا برضاها وأن هذا بينهما يعني شرطا فلا إشكال في ذلك. طيب سؤال، المرأة إن تنازلت عن ليلتها فهل أن ترجع في ذلك؟ إن تنازلت المرأة على ليلتها هل أن ترجع في ذلك؟ الجواب نعم، للمرأة أن ترجع في ذلك، إن تنازلت عن ليلتها للمرأة أن ترجع في هذا، وإن تنازلت عن مسألة النفقة وكذا فلها أن ترجع إلى هذا أيضا، فالأمر راجع إليها. نعم طيب نتوقف عند هذا ونكتفي بهذا.